تشركوا به شيئا، واعبدوا الله يعني وحدوه، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، كما جاء في الحديث المشهور حديث معاذ: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وإذا فعل ذلك فحق العباد على الله سبحانه وتعالى، يعني أنه إذا فعل ذلك أن يدخلهم الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وبالوالدين إحسانا. إيه أعرف كلمة إحسانا؟ نعم، أحسنوا بالوالدين إحسانا، قدر فعل قبله روائي قبله روائي، وأحسنوا وأحسنوا بالوالدين إحسانا برا ولينا جانب. وهذا ما يعني يبين خطورة بر الوالدين، حيث إن الله سبحانه وتعالى يأتي به مقترنا بالأمر بعبادته عموما، يأتي الأمر بالتوحيد ثم يلي مباشرة ذلك الأمر ببر الوالدين وبالوالدين إحسانا. والإحسان إلى الوالدين لا يتوقف في حياتهما، وإنما يمتد حتى بعد وفاتهما بالدعاء لهما والتصدق عنهما وغير ذلك. وبذي القربى يعني القرابة واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قوله تبارك وتعالى: وبذي القربى يعني القرابة، يعني بذلك القرابة واليتامى، لأن اليتامى فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم والحبوب عليهم تنزلا لرحمته عز وجل. والمساكين يعني المحاويش الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم، يعني المسكين يمكن يكون عنده مال أو لا دخل لكنه لا يكفي بحاجاته. وذكرت من قبل شيئا تتذكرون به الفرق بين الفقير والمسكين، تعريف المسكين ممكن تتذكر اللي حصل اختراق في الفهم، يعني هو حد يتذكر في التفريق بين الفقير والمسكين؟ ايوه صحيح نعم، يعني اختلط عليكم الفرق بين الفقير والمسكين فتذكر الايه كثير ذكر. واما السفينه فكانت لمساكين يعملون، لمساكين يعملون في البحر، اذا المسكين يعمل يعني كل دخل لكنه لا يكفي بحاجه، اما الفقير فلا دخل له اصلا. فتذكر كلمه مساكين يعملون فله ما لا يكفي بحاجته. والمساكين والجاري للقربى اي الذي قرب جواره او الذي له مع الجوار قرب واتصال نسب او دين. والجار ذي القربى، اذا الجيران نوعان: جار ذو قربى وجار ذو. الجار ذو القربى اما ان الجار القريب، الجار لكنه قريب، او جار ومع جواره قريب منك اما بنسب ترحم يعني واما بدين فهو المسلم. والجار الجنب، والجار الجنب اي الذي جواره بعيد، او الجار الجنب يعني الجار الاجنبي. قال نوف البكالي: الجار ذي القربى يعني الجار المسلم، والجار الجنب يعني اليهودي والنصراني. فلا شك هذه من يعني محاسن الاسلام، حتى الجار الكافر اعطى الاسلام له حقه وحرمته ونزل في سبيل حقه قرانا. وقد وردت في الوصيه بالجار احاديث كثيره، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، وهذا متفق عليه. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم: خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يشفع رجل دون جاره. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام لاصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، وهو حرام الى يوم القيامه. فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه: لان يزني الرجل بعشر نسوه ايسر عليه من ان يزني بامراه جاره. قال: ما تقولون في السرقه؟ قالوا: حرمه الله ورسوله فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرات أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. وعن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي ذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معه. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، يعني بزوجة جارك. وعن أبي العالية عن رجل من الأنصار قال: خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنا به قائم ورجل معه مقبل عليه، فظننت ان له محالة. قال: فقال من الانصاري: والله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الذي كان معه مقبلا عليه، لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وقف وطال وقوفه وهو واقف مع هذا الرجل، حتى جعلت ارثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام، يعني اشفق على الرسول عليه السلام من طول القيام الذي وقفه هذا الرجل معه. فلما انصرف قلت: يا رسول الله لقد قام بك الرجل حتى جعلت ارثي لك من طول القيام. قال ولقد رأيته؟ قال نعم. قال تدري من هو؟ قال لا. قال ذاك جبريل. ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم قال أما إنك لو سلمت عليه رد عليك السلام. وهذا رواه الإمام أحمد. طبعا هذا الحديث لنا نتخيل هذا يكاد يعني جبريل مش بس أوحى إلى الرسول الوصية بالجار لكن وقف يوصي. تخيل ورسول عليه السلام كان من أقوى الناس بدلا من أقوى الناس بدلا كان إذا صرع يعني أبطال العرب المصارعة كان يصرعهم عليه الصلاة والسلام ومع هذه القوة أشفق عليه الصحابي من طول القيام فلكن تخيل ما مدة ثلاث أيام ووقف معاه يوصيه ويكرر الكلام حتى إن توقع الرسول أن جبريل عليه السلام سيورث الجار اللي كان يقول له حق الميراث الأبي والأم والابن وغيره إذا المسلم يتعبد بحفظ حقوق الجار حتى إذا قدر على أذيته أو الانتقام منه إن ظلمه فلا يفعل ذلك لأنه ينزجر خوفا من الله سبحانه وتعالى ورعاية لحق الله فالدافع في الإحسان إلى الجار في الإسلام هو رقابة الله سبحانه وتعالى وليس أن يقابل بالمثل وليس لغرض دنيوي ولا غير ذلك إذا يعني ما نجد في مجتمعات المسلمين إلا اليوم هذا وضع يعني أبعد ما يكون عن أداب الإسلام بل إن الأوضاع الآن بالذات المدن وهذه الأوضاع يعني في الثورات الأخيرة ممكن عادي جدا إن الإنسان حتى لا يعرف اسم جاره ولا يعرف البنات الجديدة غالبا ما يتمكن أحد من أو ما يحصل أكثر الناس ما عندها رغبة في التقرب أو أداء حقوق الجوار هذا إذا لم يحصل الأذية بقى بالأجهزة الغناء وغير ذلك من الأذى صور كثيرة من الأذى وأحيانا تكون باسم الدين هذا الذي يعني يستعمل مكبرات الصوت حتى لو كانت القرآن الكريم من هذه الصورة التي تؤذي الشيخ الكبير أو العجوز أو الذي يعني يستذكر أو يعني يمارس جهدا ذهنيا هل القرآن يصلح أن يستعمل بهذه الصورة لأذية النفس الصورة التي تعرفونها فضلا عن الحفلات والأفراح وهذه الأشياء أيضا وما يكون فيها من الأذية هذا كله من أذى الجار وهذه من الذنوب الخطيرة كما ترون وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما من كبابا وروى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك أكثر ماءها وكان توزع على جيرانك وفي الوقت إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصفهم منها بمعروف وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه ولمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه يعني عوائله وسروره ومؤامراته وأذيته وقال صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرت مشاة يعني الظلم الذي يكون محرقا والمقصود يعني حتى لو كان شيئا حقيرا أهده لجارتك وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث المتفق عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره فلا يؤذي جاره يقول تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب وطبعا النصوص في الجيران ينتبه إليها أنها عامة سواء كان الجار يهوديا أو نصرانيا أو مسلما المسلم له حق أعلى بلا شك بأسباري أنه جار إيه؟ جار ذي قربى يعني إما كنا قرابة قربة المكان يحتمل قرب المكان ويحتمل كما قال عليه السلام إيه؟ أهد إلى أقربهما من كبابا إما جار القرب يعني قريب كبابي فمعنى ذلك أن الجار القرب مقدم على هذا المعنى حتى لو كان غير مسلم أو جار ذي قرب يعني بالنسب أو بالدين المسلم ثم بعد ذلك يأتي الجار الجنب البعيد عنك في الجوار أو في النسب ثم قال وصاحبي في الجمع يقول السيوطي الرفيق في سفر او صناعة رحيل الزوجة الصاحب الجمع يقول اما الرفيق في سفر او في صناعة رحيل الزوجة فانظر كيف اخلاق الاسلام يعني ما تفوت شيئا الا وتشرع فيه ما يرضي الله تبارك وتعالى ويصلح حال العباد والصاحب بالجمع قال سعيد بن جبير هو الرفيق الصالح وقال زيد بن اسلم هو جريسك في الحضر ورفيقك في السفر يعني اذا جاورك رجل في السفر فهذا داخل في من اوصى الله بالاحسان اليه فهو صاحب بالجنب لماذا لان الذي يجالسك في الحضر او الذي يرافقك في السفر هو الجاري هو كالجار يقول الزمخشري هو الذي صحبك بان حصل بجنبك صاحب بالجنب يعني قدر ان تكون بجواره ان تكون بجنبه هذا معنى الصاحب بالجنب فهذه انواع اما رفيقا في السفر وإما جارا ملاصقا، وإما شريكا في تعلم علم أو في حرفة. حتى زميلك في المدرسة أو في الكلية الذي يجلس إلى جوارك هذا صاحب بالجنب، وإما قاعدا إلى جنبك في مجلس، الذي يجلس بجوارك الآن صاحب بالجنب له حق عليه، أحسن خلقك معه. الذي يكون قاعدا إلى جنبك في مجلس أو في مسجد أو غير ذلك، من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه، فعليك أن تراعي ذلك الحق ولا تنته، وتجعله ذريعة إلى الإحسان. وقد روي عن علي وابن مسعود أنهما قال هي المرأة، قال الصاحب بالجنب هي المرأة الزوجة، أي لأنها تكون معك وترجع إلى جنبك. وقد سبق أن ذكرنا قول يعني بعض الشعراء: صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب. صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب. ثم قال تعالى وابن السبيل، كل هذا داخل في ماذا؟ الإحسان. الإحسان وأحسنوا الولدين إحسانا، وكذا 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 مما ذكر الله تعالى. وابن السبيل وهو المنقطع في سفره، ابن الطريق، والمقصود المسافر الغريب الذي انقطع عن بلده وأهله وهو يريد الرجوع إلى بلده ولا يجد ما يتبلغ به. يعني هذا ابن السبيل حتى لو كان يعني ثريا في بلده، كان حتى لو كان في بلده ثريا لكن ليس معه مال في الغربة، وانقطع ابن السبيل فلا يستحق من الزكاة حتى لو كان غنيا في بلده. نصب إلى السبيل الذي هو الطريق لمرور عليه وملابسته له، لأن الرجل ملابس وملازم للطريق لا يستطيع أن يتحرك منه إلى بلده لأنه لا يجد ما يعني يبلغه، أو الذي يريد البلد غير بلده لأمر يلزمه. وقال ابن عرفة هو الطيب المنقطع به، يعطى أرض ما يتبلغ به إلى وطنه. وقال ابن مري ابن السبيل هو الذي أتى به الطريق، ولم يذكر السلف من المفسرين وأهل اللغة السائل في معنى ابن السبيل، لأنه جاء تبعا لابن السبيل في البقرة، فليس البر إلى قوله تعالى وابن السبيل والسائلين. وقال بعضهم في ابن السبيل يعني في تعريف ابن السبيل: ومنسوب إلى ما لم يلده كذاك الله نزل في الكتاب. ومنسوب إلى ما لم يلده، منسوب إلى إيه هو الذي لم يلده؟ السبيل، منسوب إلى السبيل. ومنسوب إلى ما لم يلده كذاك الله نزل في الكتاب، يعني إلى السبيل. وما ملكت أيمانكم، يعني من الأرقاء المماليك، لأنهم ضعفاء الحيلة، أسرى في أيدي الناس كالمساكين لا يملكون شيئا. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض موته: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. حتى كان يعني يغرر النبي عليه الصلاة والسلام وروحه تفارق بدنه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يغرر بهذه الكلمات إلى النفس الأخير، يقول: اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، أو الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. وأيضا موضوع الرزق ثقة من الموضوعات المهمة جدا التي تثير كثيرا من السؤالات. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: انطلق فأعطيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وهذا رواه مسلم. كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يعني يحبس عمن يملك يعني من الرقيق الذين هم ملك أيمانه قوته يعني ولا يمونه. فقال عليه الصلاة والسلام: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم قادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. وهذا الحديث متفق عليه، فهذه من الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم. إذا كان عنده خادم أو من يعينه على تحصيل قوته وغير ذلك، فهو يشتري الطعام ويتولى إنضاجه وطبخه وغير ذلك، ثم تستأثر أنت به ويجلس ويتأذى بريح القدور، هذا ليس من أهل الإسلام في شيء. لكن أكمل ثم أن تجلسه معك وأن يشاركك في طعام، فإن لم تجلسه معك على الأقل تناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، لأنه الذي ولي حره وهو الذي عالج هذا الطعام حتى ينضج فطره فيه شيء من الحق. حتى إذا الإنسان أنضج شيء في الفرن مثلا عند المخبز أو شيء، يعني يترك للرجل الذي ولي ذلك عم شيء من هذا الطعام، فهذا من أخلاق يعني الإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم في العبيد يعني والرقيق: هم إخوانكم، هم إخوانكم خوالكم، يعني ملككم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه. أنفسكم مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم، وهذا متفق عليه. ثم قال تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مختالا يعني متكبرا عن الإحسان إلى من أمر ببره. إن الله لا يحب من كان مختالا. لماذا الاختيال بالذات؟ لأن الاختيال قد يكون الكبر، قد يكون هو المانع الذي يمنع الرجل الذي أنعم الله عليه بالنعم أن يحسن إلى من أمر ببره. فتجد الرجل الغني قد يستنكف ويحتال عن أن يجلس بجوار خادمه أو رقيقه وغير ذلك. فخورا هو الذي يعدد مناقبه كبرا، يظل يقول أنا فعلت وفعلت وغير ذلك تكبرا واختيالا. إنما خص الله تعالى هذين الوصفين بالذات في هذا الموضع لأن المختال هو المتكبر، وكل من كان متكبرا فإنه قلما يقوم برعاية الحقوق. دائما المتكبر يقصر في حقوق الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر طهر الحق وغمط الناس، الناس حقهم ومنزلتهم. ثم أضاف إليه ذم الفخور لئلا يقدم على رعاية هذه الحقوق لأجل الرياء والسمعة، بل لمحض أمر الله تبارك وتعالى. عن أبي رجاء الهروي قال: لا تجد سيء الملك أو الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. وتلا هذه الآية: هم ملكت أيمانكم، قال: ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا. يعني السيء الخلق والطباع الفخور المختال البخيل إلى آخره الحسود، ستجد هذا الشخص دائما مختالا فخورا. هذه صفة أساسية فيه. واستدل بهذه الآية: هم ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم قال: ولا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. وتلا: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقد ورد في ذم الكبراء والفخر ما هو معروف. ثم قال تبارك وتعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. الذين يبخلون، هذا مبتدأ، يبخلون يعني يبخلون بما يجب عليهم من الحقوق، ويأمرون الناس بالبخل يعني هم في أنفسهم لا ينفقون، ويعز عليهم أن يروا غيرهم ينفقوا في سبيل الله تبارك وتعالى. فيبخلون ليس فقط بذات أيديهم، ولكن يبخلون بما في أيدي غيرهم، فيأمرونهم بأن يبخلوا به مقتا للسخاء ممن وجد. وفي أمثال العرب: أبخل من الضنين بنائل غيره. يقول الشاعر: وإن امرأ ضنت يداه على امرئ بنيل يد من غيره لبخيله. وقال الزمخشري: ولقد رأينا ممن بلي بداء البخل من إذا طرق سمعه أن أحدا جاد على أحد شخص به. يعني بيحكي هنا عن استحكام هذا الخلق السيء في بعض الناس، اللي هو بخيل ويأمر الناس بالبخل من الشح. فيقول: إذا سمع أن واحد جاد على واحد وكان كريما أو سخيا معه ما يخلصوش، في الحال يلبس ملابسه ويحضر هدومه ويجري في الشارع حتى يصل لمكانه ويخبره عنه أنه إيه، يعرض عليه جدا انه يعني يكون جوادا او سخيا. يقول الزمخشري: ولقد راينا ممن بلي بداء البخل من اذا صرخ سمع ان احدا جاد على احد شخص به، وحل حبوته واضطرب ودارت عيناه في راسه كانما نهب رحله وكثرت خزانته ضجرا من ذلك وحسره على وجوده. ويكتمون ما اتاه الله من فضله، اي من المال والغنى، فيوهمون الفقر مع الغنى. يكون الله سبحانه وتعالى قد أعطاه النعم والغنى فيظهرون الفقر ويكتمون هذه النعم. كذلك إذا كانوا موسرين يظهرون الاعتراف والعجز بقدر إمكانهم. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فمعنى ذلك يعني وضع الظاهر موضع المضمر إشعارا بأن من هذا شأنه فهو كافر بنعمة الله تعالى، ومن كان كافرا بنعمة الله تعالى فله عذاب يهينه، كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء، كما أنه أهان النعمة لأن بخل بها واخفاها يريده الله تبارك وتعالى أيضا. يقول السلطي رحمه الله تعالى: الذين مبتدأ يبخلون بما يجب عليهم ويأمرون الناس بالبخل يعني به، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله من العلم والمال. وهم اليهود كانوا يقولون للأنصار: لا تنفقوا أموالكم على محمد صلى الله عليه وسلم فإننا نخشى عليكم الفقر. وكانوا أيضا يكتمون ما علموه من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون الحق وهم يعلمونه. خبر المبتدأ محروف، تقديره له وعيد شديد. واعتدنا للكثير بذلك وبغيره عذابا مهينا إلى إهانة. ثم قال تبارك وتعالى: والذين ينفقون أموالهم رياء الناس. هذا عطف على الذين الذي قبله. ينفقون أموالهم رياء الناس يعني مرائين لهم، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني كالمنافقين وأهل مكة. ومن يكن الشيطان لهم قرينا أي صاحبا يعمل بأمره هؤلاء فساء قرينا أي فبئس قرينا. ثم قال تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، يعني أي ضرر عليهم بذلك. والاستفهام للإنكار ولو مصدرية أي لا ضرر فيه وإنما الضرر فيما هو عليه من البخل والشح، وكان الله بهم عليما يعني فيجازيهم بما عملوا. ثم قال تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حتى لا يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم يعني أحدا مثقال يعني وزن ذرة، وهي أصغر نملة، أصغر نملة يطلق عليها الذرة، كأن ينقصها من حسناته أو يزيدها في سيئاته. هذا الصدر الضئيل جدا من الظلم الله عز وجل منزه عنه، لا ينقص من الحسنات هذا المثقال ولا يزيد في السيئات. ثم قال تعالى وإن تكو حسنة يضاعفها، وإن تكو هذه الذرة حسنة يعني من مؤمن فطبعا ثم المؤمن يضاعفها، ويمكن أن تقرأ وإن تكو حسنة بالرفع على أن كان تامة يعني تكون فعلا يضاعفها من 10 إلى أكثر من 700، وفي قراءة يضاعفها وإن تكو حسنة يضاعفها، يعني الله سبحانه وتعالى من عدله أنه السيئة إذا هم الإنسان بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه فيها شيء، إذا هم بها أي تعملها ففي هذه الحالة إيه؟ يكتب عليه سيئة. ثم المكفرات كثيرة جدا قد يكفر بها عنه، أما الحسنة فبعشر أمثالها إلى 700 ضعف ويضاعف الله عز وجل بعد ذلك لمن يشاء فوق 700 ضعف. ولذلك قال بعض العلماء الويل لمن غلبت أحده عشراته، يعني لا يهلك بعد الله إلا هالك، كل واحد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله عز وجل، والواحدة بمثلها إلا أن يعفو الله عنها. فهذا الرجل عنده رصيد من الخطايا والآثام الأحد فيها غلبت الإيه؟ العشرات بل المئات، تمام ذلك أن هذا إنسان يعني مصر على معصية الله عز وجل ويتفنن في ذلك حتى إن أحاده تغلب عشراته، فلن يهلك على الله إلا هالك يستحق فعلا أن يهلك والعياذ بالله. قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة كما ذكرنا لا يبخس أحد من ثواب عمله ولا يزيد في عقابه شيئا مقدار ذرة، وهي النملة الصغيرة في قول أهل اللغة قال ثعلب 100 من الذر زينة حبة شعير. المقصود من هذه الآية ضرب المثل لأقل الأشياء، لا يعني لا نحتاج للتعسف الذي يحصل من بعض الناس أن يحملوا الفضل القرآن الكريم على ما استخدم من الاصطلاحات الآن، كأن مثلا بعضهم بيتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم يقول القرآن أخبر بأن الذرة ليست هي أصغر مكونات المادة بل إن الذرة مثل القطر إنما هو أصغر منها من الإلكترونات والنيوترونات إلى آخره، ويقول القرآن الكريم بين ذلك. فأين هذا أيها المدعي؟ فيقول إن الله لا يعلم عنه مثقال ذرة إلى قوله ولا أصغر من ذلك ولا مثقال ذرة ولا أصغر، يعني قال إذا في أصغر من إيه؟ من الذرة. طبعا هل كلمة الذرة لما إذا أطلقت في أرض أو في لغة العرب كان تنصرف الآن ولهذا المعنى الطارئ الآن؟ طبعا الذرة ببساطة عند العرب أصغر شيء في نظرهم، وحتى إنه كان يقول إنها النملة صغيرة. فخرج الكلام هنا على أصغر شيء يعرفه الناس. طيب حتى نحن إذا عرفنا ما هو أصغر من الذرة، هل الله عز وجل يظلم أقل من الذرة؟ والله عز وجل منزه عن الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وإن تك حسنة يضاعفها يعني يضاعف ثوابها ويؤتي من لدنه يعني زيادة على هذه الأضعاف، يؤتي من لدنه يعني مما يناسب عظمته على نهج التفضل أجرا عظيما أي عطاء جزيلا. وطبعا الأحاديث هذا المعنى كثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة عدد طويل، فيقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار، وفي لفظ أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول أبو سعيد اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ثم يقول تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فكيف يكون حال هؤلاء الكفار؟ يعني علاقة هذه الآية بما قبلها أن الله تبارك وتعالى بيّن أن في الآخرة لا يجري على أحد ظلم، وأنه تعالى يجازي المحسن على إحسانه ويزيده على قدر حقه. فبين تعالى في هذه الآية أن هذه عملية الحساب هذه والجزاء في الحسنات أو السيئات لذلك يجري بشهادة الرسل، ويتم ذلك بحضور الرسل الشهداء الذين جعلهم الله الحجة على خلقه، لتكون الحجة على المسيء أبلغ والتفتيت له أعظم وحسرته أشد، ويكون سرور من قبل ذلك من الرسول وأظهر الطاعة أعظم، ويكون هذا وعيدا للكفار الذين قال الله فيهم إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ووعدا للمطيعين الذين قال فيهم وإن تك حسنة تضاعفها. وعادة العرب أنهم يقولون في الشيء الذي يتوقعونه فيما يأتي كيف بك إذا كان كذا وكذا، كيف بك إذا فعل فلان كذا وكذا، أو كيف بك إذا جاء وقت كذا. فمعنى هذا الكلام فكيف إذا جئنا، يعني كيف ترون يوم القيامة إذا استشهد الله على كل أمة برسولها واستشهدك على هؤلاء، يعني قومه المخاطبين بالقرآن الذين شاهدهم وعرف أحوالهم. ثم إن أهل كل عصر يشهدون على غيرهم ممن شاهدوا أحوالهم، وعلى هذا الوجه قال عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ونظير هذه الآية قوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حسبك الآن فإذا عيناه تهلكان صلى الله عليه وسلم، يعني معنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لك تعظيم لهذا الموقف، والرسول سيكون في موقف الشاهد، من الأولى أن يخاف ويشرك الشاهد أن المسؤول عليه؟ ومع ذلك فكيف يكون حال المسؤول عليه؟ إذا كان حال الشاهد عليه الصلاة والسلام أنه بكى وأشرق من ذلك الموقف حتى يعني قال سيبتني أذن وأخمتها لما فيها من تطوير أهوال يوم القيامة، فكيف يكون حال يعني المسؤول عليه؟ وكيف وهو صلى الله عليه وسلم قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفضله على العالمين أو على جميع الأنبياء والمرسلين، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ كيف يكون حال هؤلاء أو الكفار؟ إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليها بعملها وهو نبيها، وجئنا بك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء شهيدا. يومئذ يعني يوم هذا المجيء يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يود الذين كفروا لو يعني أن هذه لو المصدرية تسوى بالبناء للمفعول أو بالبناء للفاعل مع حذف إحدى التاءين في الأصل ومع إدغامها في السين، يعني تقرأ وعصوا الرسول لو تسوى أو لو تسوى، إذن الأرض يعني بأن يكون ترابا مثلها لعظم قوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يعني أن يتحولوا إلى تراب، كل من يكتب يوم القيامة في هذا الموقف أن يكونوا ترابا يستوون تماما مع التراب حتى لا يحاسبوا
ولا يعذبوا، كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا، هذا نفس المعنى تسوى بهم الأرض يكونون ترابا مثل تراب الأرض. طبعا قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا يعني يعترفون بجميع ما فعلوه لا يقدرون على كتمانه، لماذا؟ لأن جوارحهم هي التي تشهد عليهم، يعني يودون أن يتلوا في الأرض، وحالهم أنهم لا يكتمون من الله حديثا ولا يكذبونه بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين، يعني مع كل الجرائم التي ترتكبون في الدنيا يأتون يوم القيامة ويحتوون الكذب ممكن يديه أي حيلة يتوقعون منها فائدة يعني يسلكوا لها، فلذلك يحلفون أمام الله تعالى يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، كما روى ابن جرير عن الضحاك أن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس قول الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا وقوله والله ربنا ما كنا مشركين، كأنه يعني يسأل عن الجمع بين الآيتين، الآيتين فيها نوع من الإشكال، هو يستوضح يعني في آية أنهم تكلموا وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وفي آية أخرى قالوا ولا يكتمون الله حديثا، فقال له ابن عباس إني أحسبك كنت من عند أصحابك من الخوارج، يعني فقلت ألقى علي ابن عباس بكتاب القرآن إذا رجعت إليه أستأثرهم أن الله تعالى يجمع الناس يوم القيامة بفعل واحد، فيقول المشركون إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا ممن وحده، فيقولون تعالى نقل التوحيد هو الذي يمثل، فهي نقول إننا كنا موحدين،
فيسألهم فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين. قال فيختم على أفواههم ويستنطق جوارحهم فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين. فإن ذلك تمنوا لو أن الأرض سميت بهم ولا يكتمون الله حديثا.